والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم المتصل إلى صحيح مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصيام، باب فضل شهر رمضان. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وبه إليه قال: وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وبه إليه قال: وحدثني محمد بن حاتم والحلواني قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثني نافع بن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا دخل رمضان بمثله.
الحمد لله مكرمنا بنور القرآن، ومن أنزل عليه القرآن، من جاءنا بأحسن البيان عن الرحمن عبده المصطفى سيد الأكوان محمد بن عبد الله رحمة الله المهداة ونعمته المسداة. يا ربي صل وسلم على حبيبك المصطفى، من به أنقذتنا وأرشدتنا وعلمتنا وطهرتنا وخير أمة جعلتنا، وعلى آله وصحبه وأهل محبته وقربه وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى الملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويذكر الإمام مسلم عليه رحمة الله في صحيحه في أول كتاب الصيام هذه الثلاث الروايات عن الحال إذا دخل رمضان، وما يحدث الرحمن لهذه الأمة، وما خصهم به من المزايا الكبيرة سبحانه وتعالى. فجاء الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. الحمد لله قد جاء رمضان وبلغنا رمضان، اللهم كما بلغتنا أولا فبلغنا إياه كاملا، وبلغنا رحمتك فيه، وبلغنا القبول عندك فيه، وبلغنا مغفرتك فيه، وبلغنا عفوك فيه، وبلغنا العتق من النيران ومن العذاب ومن الذنوب والآثام ومن العيوب يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. إذا جاء رمضان، وفي اللفظ الآخر إذا كان رمضان، وفي اللفظ الثالث إذا دخل رمضان. وذكر الإمام النووي في شرحه أنه عبر عن رمضان مباشرة ولم يقل شهر رمضان، واجعل أن هذا القول الذي هو قول الإمام البخاري هو القول الصحيح الراجح، أنه لا يكره أن يطلق لفظ رمضان من دون أن يقال شهر، وكما هو عند بعض المالكية وغيرهم من أهل العلم لا يقال رمضان إلا يقال شهر رمضان. والقول الثاني أنه إن كانت هناك قرينة تصرفه عن إلى معرفة الشهر فلا يكره، وإن لم تكن قرينة كره، لكن صحح النووي كما سيذكره أيضا في المجموع إذا قرأنا كتاب الصيام في المجموع أنه لا كراهة، وأن هذا هو المذهب الصحيح أنه لا كراهة في أن يقال رمضان من دون أن يقال شهر رمضان، من أجله عدم العمل بالرواية الضعيفة التي وردت. الباقي أن لا تقولوا رمضان ولكن قولوا شهر رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله، قال الإمام النووي إن الأسماء توقيفية ما تثبت إلا بالحديث الضعيف وغيره. فيقول إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، الحمد لله على ذلك. فله معاني، المعنى الأول الحسي على ما هو عليه في الظاهر، وذلك لا يمنع منه شرعا ولا عقل، فيكون كذلك أن الله يأمر أنه طيلة هذا الشهر تفتح أبواب الجنة فلا يغلق منها باب الشهر كله. ومع هذا الفتح يحصل إذا فتح الأبواب كثرة المغفرة، كثرة التوفيق للطاعات، كثرة الرحمة، هذه أبواب الجنة فهي مفتحة في هذا الشهر، مغفرة يسيرة، يسر الله المغفرة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام بالقليل من العمل والقليل من الوجه إليه سبحانه وتعالى، يغفر لهم ويتكرم عليهم. فأبواب الجنة مفتحة بالأمر الحسي والأمر المعنوي، فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وهو كذلك، بمعنى فتغلق أبواب النار حتى يذكر أن من مات من أهل النار في رمضان ما يرى إلا أبواب النار حتى يخرج رمضان فتفتح له، تفتح. أجرنا الله من النار وجعلنا من أهل جنته. وهكذا وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وصفدت وفي لفظ غلت وفي غللت وفي لفظ سلسلت، والمعنى فيه واحد أنها تقيد بالسلاسل، فلها معنى يعني المعنى الحسي مخصوص بالمرض كما جاء في الروايات، ما هو جميع الشياطين المرض الكبار حقهم، فيبقى من يبقى إبليس رأسهم ويبقى صغار الشياطين، فهؤلاء ما يقيدون ولا يصفدون في رمضان. وذلك أن إبليس في العام الثاني من الهجرة في رمضان حضر مع الكفار معركة بدر، وتصور بصورة سراقة بن مالك الجعشمي وقال أنا جار لكم وحضر معهم، فلما نزل جبريل شرد هرب إبليس وترك القوم. وقال تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أخاف الله والله شديد العقاب لا إله إلا الله، فدليل أنه لم يكن مصفدا موجود مطلق يمشي معهم. فالتصفيد كما جاء في الروايات مخصص بمرض كبار الشياطين، هؤلاء يفسدون على الناس أمورهم وأحوالهم بقوة حتى لا يهرجوا على الخلق وذوهم يصفدون معونة من الله لأمة محمد، يبقى إلا النفس الأمارة والصغار هؤلاء حق الشياطين. ولكن شكا بعض الناس قال لضعف إيماننا الصغير من الشياطين يلعب علينا. على كل أعنت بتصفيد المرضى، صفدت مرضى الشياطين، ولك المعونة على الباقين إذا صدقت وأقبلت على الرحمن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. يقول جل جلاله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه الذين هم به مشركون. وصفدت الشياطين فيبقون كذلك، وفي الرفض الآخر عندنا وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، ويبقون كذلك حتى يأتي ليلة العيد، فيؤمر بإطلاقهم ينطلقون مشتاقين للإغواء مغتاضين مما حصلت الأمة من الخير في رمضان، فيريدون يفسدون على الناس ما حصلوا، فلهذا ينطلقون في ليلة العيد ويوم العيد. فلذا كثير من الناس حصلهم يتخاصمون يوم العيد ويتضاربون يوم العيد. بسم الله الرحمن الرحيم، خرجتم من الشهر الكريم والفضل العظيم، دليل أنه سلط عليهم هؤلاء الشياطين وحصلوهم سهلين لهم، ولم يكن لهم حصن مما حصلوا من أثر الصيام أثر القيام وأثر التلاوة وأثر خير في رمضان، ما تحصنوا به حصن صالح، حصلوهم خفيفين ناس ما عندهم حضور مع الله، فمن أول يوم قدهم يعبدون الذي فات عليهم في الشهر الماضي ما قدروا يغون، هذا الحين يمسكون من أول يوم يوقعون في المشاكل. وإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجعلنا من عباد الرحمن الذين ليس لشيطان عليهم سلطان، برحمتك يا أرحم الراحمين. اقرأ أول الباب الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر 30 يوما. وبإلي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن أغمي عليكم فاقدروا له. وبإلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو سامة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه في الثالثة: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد وقال: فإن غم عليكم فاقدروا 30، نحو حديث أبي أسامة. وحدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بهذا الإسناد وقال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فقال: الشهر 29، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقال: فاقدروا له، ولم يقل 30. وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له.
فذكر رؤية الهلال عند مجيء الشهر الكريم المبارك، وقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن أغمي عليكم فاقدروا له. وهذا أيضا مجمع عليه أنه إذا رؤي الهلال فما ثبت عند الحاكم فيجب على جميع من تحت مملكته أن يصوموا، وإلا في حق من رأى وحق من صدق من رأى يجب عليهم الصوم لرؤية الهلال. وإن غمي بسحاب أو غيره فأكملوا العدة 30 فاقدروا له. ففسرت رواية فاقدروا له بمعنى أنهم كملوا 30، وهذا الذي عليه الجمهور الأئمة 3 وجمهور السلف والخلف أن معناه كملوا 30. وجاء عن الإمام أحمد: اقدروا له ضيقوا له من التضييق، تقدر بمعنى احسبوه تحت السحاب كأنه موجود. وقال ابن سريج: اقدروا له احسبوه بحساب الله الفلك فاقدروا له. وفي هذا تكليف الناس ما ويتناقض مع فحوى الأحاديث إن أمية لا نحسب ولا نكتب إذا أمة قدروا ما بردهم الحساب، هو قال ما نحسب. فلهذا كان الجمهور على أن معنى فقدروا له أي أكمل العدة 30 كما فسرت في الروايات الأخرى، وجاء في الروايات فقدروا له في بعضها 30، فقدروا له 30 يحسبوا 30 يوما كاملة ما دمتم لم تروا الهلال. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلام والإسلام والرضوان والإحسان يا أرحم الراحمين. من يقرأ البهجة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل للإمام العامري وبسندكم متصل رضي الله عنكم، قال المصنف رحمه الله: نفعنا بعلوم في الدارين آمين. وفي السنة الرابعة نزل قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فامتثل صلى الله عليه وسلم أمر ربه وأظهر دعوة الحق، وكفاه الله المستهزئين كما وعده، وهم 5 نفر: الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل السهمي وأبو زمعة الأسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث والحارث بن قيس بن غيطلة. وقيل: وكان موتهم في يوم واحد بأدواء متنوعة. وقيل: إن العاص والوليد ماتا بعد الهجرة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال ابن إسحاق: بعد أن عد الذين أسلموا أولا نحو 40 قال: ثم دخل الناس في الإسلام أرسالا من الرجال والنساء حتى فشى ذكر الإسلام بمكة وتحدث به. ثم إن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصدع بما جاءه منه وأن يبادي الناس بأمره وأن يدعو إليه. وكان بينما أخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره واستسر به إلى أن أمره الله بإظهاره 3 سنين فيما بلغني من مبعثه. ثم قال الله له: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا ذهبوا في الشعاب واستخفوا بصلاتهم من قومهم. فبين سعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه يصلون إذ ظهر عليهم نفر من قريش من المشركين فناكروهم حتى قاتلوهم. فضرب سعد بن أبي وقاص رجلا من المشركين بلحي بعير فشجه، وكان أول دم أهريق في الإسلام. ولما أظهر صلى الله عليه وسلم دعوة الحق لم يتفاحش أمرهم.
يذكر في السنة 4 من بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بعد أن كمل بعد نزول الوحي عليه في غار حراء في ليلة 17 من رمضان ليلة الاثنين، نزل عليه جبريل عليه السلام وهو في عبادته في غار حراء في تلك الليلة، وقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، 5 الآيات. وعاد عليه الصلاة والسلام، ثم أنه حمل الحق عن الله والأمر العظيم، والناس في غي الشرك والكفر والضلال وكيف يخاطبهم، وترسخ في نفوسهم وأذهانهم عبادة الأصنام والإكباب عليها وكثير من الشؤون والعادات، ويعظمون آلهتهم وأصنامهم. فاقتضت الحكمة أن يدعو الله سرا، فأخذ يدعو الله سرا عليه الصلاة والسلام. في هذا تعليم للناس أن يراعوا الأحوال والظروف الواقعة بالناس ويأخذوا عبودية لله على دب مع الله حتى يؤمروا بالإظهار في وقت الإظهار. فبقي 3 سنوات، فنزل عليه بعدها: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. في خلال 3 سنوات هم مرسل للعالمين بصبره ومكابدته وثقته، ونحن نحو 40 عدم الأسلم من الذين تبعوه، وهو مرسل إلى العالمين كلهم عليه الصلاة والسلام، ودينه سيصل إلى الشرق والغرب، ولكنه كان صابرا محتسبا وغير مستعجل وواثقا بأمر الله جل جلاله. فلما نزل الأمر بإظهار دعوة الحق كان منه أنه دعاهم عليه الصلاة والسلام وأعلن بالدعوة، ووقف على جبل الصفا، يعني أعلى وسائل الإعلام التي كانت موجودة في زمنه استعملها في تبليغ الرسالة. فكان إذا عندهم أمر مهم يصعدون على جبل الصفا وينادون، يتجمع الناس يلقون إليهم الخبر. هذا أكبر الوسائل الإعلامية لإعلام الناس بشيء حصل. فاستعملوا صعدهم، طلع إلى جبل الصفا ونادى: يا أهل فلان، يا أهل، وذكر بطون قريش كلها نادي، معناه الأمر مهم. وفي العادة إذا طلع وإذا كان المنادي رجل عاقل وحصيف يهتم الناس ويأتي، فلما سمع قالوا: من الأمين؟ الأمين. كل حضر، حتى من لم يستطع الحضور لأمر شديد عنده أرسل من ينبعنه من غلمان روح شوف إيش يقول الأمين. فتجمعت قريش، فلما تجمعوا قال لهم: معشر قريش، إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ولو غششت الناس جميعا ما غششتكم. أترون لو أخبرتكم أن وراء هذا الجبل جيشا مصبحكم أو مسيكم أكنتم مصدقين؟ صاحوا جميعا قالوا: ما كذبت قط، نحن نصدقك في كل ما تقول. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، وإن الله أرسلني إليكم لتعبدوه وحده لا شريك له، والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. وجم الناس سكتوا، وقد قدم عليهم الحجة وقالوا: ما كنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذب، الآن عمرك 46 وأنت من حين نشأت بيننا ما جربنا عليك كذبة واحدة. فجوب عليه أخذت الحمية والنفس الرذيلة عمه أبا لهب وقال تبا لك لهذا جمعتنا، وأنزل الله في حقه تبت يدا أبي لهب وتب بعد ذلك. ويقول إن نزلت في هذه الآية في هذه السنة الآية فاصدع بما تؤمر المشركين، ونزل إنا كفيناك المستهزئين، قال كفى الله المستهزئين كما وعده. وكان الذين ظهروا بالاستهزاء الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل السهمي وأبو زمعة الأسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث والحارث بن قيس بن غيطلة، هؤلاء أبرز من ظهر في الاستهزاء والاستغفار. لا إله إلا الله. والحق يوظف لكل ناس لكل وظيفة ناس، المستهزئين والمتكبرين والخائنين والغادين ناس يظهرون في هذا المجال، والصادقين والمخلصين والمنيبين يتوظف فيها ناس. لا إله إلا هو. وذلبت لهم الله فيستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم يستهزئون بالحق، قال إنا كفيناك المستهزئين. وكان من كفايته أيام أن ماتوا في يوم واحد بأدوى متنوعة، كل واحد منهم مات من هؤلاء. وهكذا شأن الذي يستهزئ بالحق ويستهزئ بالهدى، يأخذ له ما يستوجب خزيه فترى ثم يضمحل ويتلاشى والحق يظهر وهو يروح إلى العذاب والعياذ بالله تبارك وتعالى. فرزقنا الله تعظيمه وتعظيم شعائره وتعظيم دينه وحفظنا من الاستهزاء بشيء من كائناته ومخلوقاته. قالوا أتتخذنا هزوا أصحاب سيدنا موسى، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني ما يستعمل أسلوب الاستهزاء إلا الجهال، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ما أنا مستهزي بكم ولكن أبلغكم الحق. وهكذا وكان سادتنا الصحابة في لما كانوا في أيام الاختفاء بالإسلام وأيام شدة قريش عليهم يختفون بالعبادة والصلاة ويخرجون إلى الشعاب يصلون حتى يختفوا عن قومهم حتى لا يظهر أمامهم يؤذوهم. فكانوا في بعض الشعاب سيدنا سعد بن أبي وقاص مع جماعة، إلا وظهر عليهم جماعة من المشركين قالوا أنتم تتبعون هذا الصبي، وأخذوا يتقاتلون وإياهم. فكان عنده لحي بعير سيدنا شج ببعض المشركين فكان أول دم أهريق في الإسلام، وأول من ضرب في سبيل الله سبحانه من هذه الأمة سعد بن أبي وقاص عليه رضوان الله تبارك وتعالى، الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليري نمر خالا، وكان يرمي عنه في وكان راميا في أحد، وكان يناوله يقول ارمي سعد فداك أبي، ارمي سعد فداك أبي. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رزقنا حسن متابعته ظاهرا وباطنا.
بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عنكم. من كتاب المجموع الإمام النووي إلى أن قال كتاب الصيام، في اللغة الإمساك، ويستعمل في كل إمساك، يقال صام إذا سكت، وصامت الخيل
إذا أمسك عن الكلام، صامت الخيل إذا أمسكت عن المشي وقفت.
وفي الشرع إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص، ويقال رمضان وشهر رمضان، هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه البخاري والمحققون، قالوا ولا كراهة في قول رمضان. وقال أصحاب مالك يكره أن يقال رمضان، بل لا يقال إلا شهر رمضان سواء كان هناك قرينة أم لا. وزعموا أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى. قال البيهقي وروي ذلك عن مجاهد والحسن، والطريق إليهما ضعيف، ورواه عن محمد بن كعب، واحتجوا بحديث رواه البيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، ولكن قولوا شهر رمضان. وهذا حديث ضعيف ضعفه البيهقي وغيره.
وابن الجوزي على عادته كثير من الحديث الضعيفة يحطها في كتابه الموضوعات، فذكر هذا الحديث الموضوعات.
والضعف فيه بين، فإن من رواته نجيح السندي وهو ضعيف سيء الحفظ. وقال أكثر أصحابنا أو كثير منهم وابن الباقلاني إن كان هناك قرينة تصرفه إلى شهر فلا كراها وإلا فيكره. قالوا فيقال صمنا رمضان وقمنا رمضان ورمضان أفضل الأشهر وتطلب ليلة القدر في أواخر رمضان وأشباه ذلك ولا كراها في هذا كله. قالوا وإنما يكره أن يقال جاء رمضان ودخل رمضان وحضر رمضان وأحب رمضان. والصواب أنه لا كراها في قول رمضان مطلقا. والمذهبان الآخران فاسدان لأن الكراها إنما تثبت بنهي شرع ولم يثبت فيه نهي. وقولهم إنه من أسماء الله تعالى ليس بصحيح ولم يصح فيه شيء. وأسماء الله تعالى توقيفية لا تطلق إلا بدليل صحيح. ولو ثبت أنه اسم لم يلزم منه كراها. وقد ثبتت أحاديث كثيرة في الصحيحين في تسميته رمضان من غير شهر في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، رواه البخاري ومسلم بهذا اللفظ. وفي رواية لهما إذا دخل رمضان، وفي رواية المسلم إذا كان رمضان، وأشبه هذا في الصحيحين غير منحصرة والله تعالى أعلم. فرع لا يجب صوم غير رمضان بأصل شرع بالإجماع، وقد يجب بنذر وكفارة وجزاء الصيد ونحوه. ودليل الإجماع قوله صلى الله عليه وسلم حين سأله الإعرابي عن الإسلام فقال وصيام رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع، رواه البخاري ومسلم من رواية طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه
رضي الله تعالى عنه. الواجب على المؤمنين صوم رمضان فقط بأصل شرع، فإنما يجب صوم غير رمضان بأمر طارئ لا بأصل الشريعة. أصل الشريعة إنما يجب صوم رمضان فقط. فقد قال صلى الله عليه وسلم للرجل وهو يسأله وتصوم رمضان قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع، إذا كانت تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتتطوع بصوم غير رمضان. فبقي بذلك صوم المسنون المندوب كصوم ست من شوال وكصوم يوم عرفة أو عشر ذي الحجة وكصوم شهر المحرم أو يوم عاشوراء وتاسع منه على الخصوص وغير ذلك مما جاء كصوم الاثنين والخميس وصوم أيام البيض وما إلى ذلك. ولكن قد يجب إما بنذر، إذا نذر الإنسان المسنون صار واجب عليه، وإما يجب بكفارة، كفارة يمين أو كفارة ظهر إلى غير ذلك، أو كفارة قتل مما يجب فيه الصوم، أو كفارة من كفارات الحج مما يجب فيه الصوم، فيصير واجبا لأمر طارئ. أما بأصل الشرع فالواجب رمضان وحده، رزقنا الله إحسان صيامه وكتب لنا القبول عنده فيه واجعلنا ممن يصوم إيمانا واحتسابا. اقرأ.
فرع روى أبو داود بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال وحيل الصيام ثلاثة أحوال، وذكر الحديث قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ويصوم يوم عاشوراء، فأنزل الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الآية، فكان من شاء أن يصوم ومن شاء أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينا أجزاءه ذلك، فهذا حول. فأنزل الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم شهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فثبت الصيام على من شهد شهر، وعلى المسافر أن يقضي، وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يستطيعان الصوم. هذا لفظ رواية أبي داود، وذكره في كتاب الأذان في آخر الباب الأول منه، وهو مرسل، فإن معاذا لم يدركه ابن أبي ليلى، ورواه البيهقي بمعنى، ولفظه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام بعدما قدم المدينة، فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وصام عاشورا، فصام سبعة عشر شهرا، شهر ربيع إلى شهر ربيع إلى رمضان، ثم إن الله تعالى فرض عليه شهر رمضان، وأنزل عليه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وذكر باقي الحديث، قال البيهقي هذا مرسل، وفي رواية له عن ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا أحيل الصوم على ثلاثة أحوال، قدم الناس المدينة ولا عهد لهم بالصيام، فكانوا يصومون ثلاثة أيام من كل شهر حتى نزل شهر رمضان، فاستنكروا ذلك وشق عليهم، فكان من أطعم مسكينا
فاستكثروا
ذلك وشق عليهم، فكان من أطعم مسكينا كان كل يوم ترك الصيام ممن يطيقه، رخص لهم في ذلك ونسخه وأن تصوموا خير لكم، فأمروا بصيام، وذكر البخاري هذا في صحيحه تعليقا بصيغة جزم فيكون صحيحا كما تقررت قاعدته وهذا لفظه. قال: وقال ابن نمير حدثنا الأعمش بن عمرو بن مرة عن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك، فنسختها: وأن تصوموا خير لكم فأمروا بالصوم. فرع
الله أعلم. وكان في أول الفرض في أول سنة أن من أراد أن يصوم ومن أراد يفدي عن الصوم، يقول: على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم نسخ ذلك بنزل بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. بعد ذلك صار المطيق لا يجوز أن يفطر، وبقي الإطعام في حق من لا يطيق الصوم مثل الشيخ الهرم والمريض المرض الذي لا يرجى بره، وأما إن كان مرض يرجى أن يعافى منه في المستقبل فيجب أن ينتظر حتى يتمكن فيقضي، وإن كان لا يرجى منه الشفاء فيخرج عن كل يوم مد، يجوز تأخيره إلى آخر شهر مثلا والأمداد هذا، ولا يجوز تقديم كل يوم عن طلوع الفجر، يخرجها بعد ما يخرج. عبد الله المدارين يجب عليك الصوم ولا تصبح ولا تموت، اصبر. وما يجب عليك الصوم إلا بطلوع الفجر بكل يوم، فعندما يجب عليك خرج فدية ما دمت عاجز، وهذا له سبب واحد بخلاف الفطرة، لها سببان الصوم والفطر، فيجوز تقديمها مع أحد السببين في أول رمضان الفطرة عند الشافعية. الله يكتب بالتوفيق ويلحقنا بخير فريق.
وبسندكم المتصلين المؤلف الإمام العالم السيد الشريف الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر بعلوي قال رضي الله عنه عنكم: الحمد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الستار الغفار لمن كثرت منه العيوب والأوزار، فسبحانه يتودد إلينا بالنعم في كل نفس وحين.
كم يتودد؟ فسبحانه كم؟
فسبحانه كم يتودد إلينا بالنعم في كل نفس وحين، ونبارزه بالذنوب في الظاهر والباطن طول السنين، نستعين بنعمه على معاصيه ولم يقطع عنا فضله وأياديه، فنستغفره ونتوب إليه ونعترف ونقر له بذلك ونشهده عليه، فعسى بالاعتراف يمحو الاقتراف وبمحض فضله أن يمن علينا بالإنصاف، ثم يحلينا بمحاسن الأوصاف ومن الوصف الجميل بالاتصاف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد طلب مني وصية بعض الإخوان الذي له علي حب وله صحبة وودة من أول الزمان فلم أقدر على مخالفته، وإلا فالذي أراه أن سكوتي أولى من وجوه كثيرة منها عدم الأهلية وعدم صلاح النية، ومنها قوله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، وقوله سبحانه وتعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وقوله سبحانه وتعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وقوله سبحانه: ألا لعنة الله على الظالمين، وقوله سبحانه: والله يعلم إنهم لكاذبون، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في النار فتمتلئ أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيطوف به أهل النار فيقولون: ما بالك؟ فيقول: كنت آمر بالخير ولا آتيه، وأنهى عن الشر وآتيه. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله مرتين أو ثلاثا. ولما عد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكبر الكبائر قال في آخرها: وشهادة الزور أو قول الزور، ولم يزل يرددها حتى ود الصحابة أنه سكت. قال بعض العلماء رحمهم الله: إن من شهادة الزور إظهار زي الصالحين من السبحة والسجادة مع قبح الإرادة، وكذا الاشتغال بكتبهم وطرائقهم مع الإعراض عن طلب حقائقهم، والتشبه بالفقراء مع أفعال الأمراء، وإظهار الخشوع والحضور مع الغفلة الشاملة في البطون والظهور. وكل يعلم ما عنده من هذه الأمور إلا أن يكون من أهل الغرور، والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فلا أقل من الاعتراف عند ملابسة الاقتراف، ولا أقل من الإنصاف إذا حرمت الاتصاف بمحاسن الأوصاف. ولا تجمع بين خبيثين، يعني تكون من أصحاب ذنوب وأوزار وتظن بنفسك أنك من أهل الأنوار. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا، واجعل علانيتنا صالحة. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. وإذا لا بد من مساعدة هذا الأخي، ومع ما قدمناه من الاعتذار نرجو من وإذا لا بد من مساعدة هذا الأخي ومع ما قدمناه من الاعتذار نرجو مولانا الكريم أن يغمرنا وإياه ومن وقف على هذه الرسالة بفضله العظيم،
آمين،
ويهدينا الصراط المستقيم،
آمين،
ويرزقنا كمال المتابعة لنبيه الكريم،
آمين،
ويجعلنا ممن يأتيه بقلب سليم،
آمين،
ويفعل كذلك بأهلنا وأحبابنا وسائر المؤمنين،
آمين.
فأقول والله المستعان في كل شان، والمحرك للجنان واللسان والبنان، أوصي نفسي وأخي والأدنى فالأدنى، ثم الإخوان والمحبين، ثم سائر المسلمين بما أوصى به رب العالمين بني آدم أجمعين بقوله وهو أصدق القائلين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهي الكلمة الجامعة للدين، وهي امتثال الأوامر واجتناب الزواجر في القلب والجوارح والباطن والظاهر، شاملة للإتيان بالواجب والمندوب وترك المحرم والمكروه. فلقد فاز بخير الدنيا والآخرة من لزمها وتمسك بها، وقد خاب وخسر من حرمها وضيعها.
جعلنا الله من أهلها، الحقنا بهم بمحض فضله. وهكذا لما طلب منه الوصية هذا أحد العيدروس كما ذكرت، قال الحبيب أن تأخر عن كتابة الوصية، وقال كنت أرى سكوتي أولى لأجل وجوه. إيش هي الوجوه اللي عندك؟ العدم الأهلية، وأنا أهل للوصية، وعدم صلاح النية عند مثله. وهو المربى المزكى الذي قال في بعض أحواله متحدثا بنعمة الله: ما أذكر أني فعلت مكروها ولا هممت بفعل المكروه. ومع ذلك ينسب إلى نفسه التقصير، يقول ما عندي أهلية للوصية. عبد الله بن حسين بن طاهر، ويقول في كلامه: يا ربي ما معنا عمل وكسبنا كله زلل، لكن لنا فيك أمل تحيي العظام الرامة. مع ذلك قد يأتي بخمسة وعشرين ألف في اليوم من لا إله إلا الله، وخمسة وعشرين ألف من لا إله من لا إله من يا الله يا الله، وخمسة وعشرين ألف من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقرأ العشر الأجزاء من القرآن في صلاة الليل، والعشر الأجزاء في صلاة الضحى، وبعد والدروس والمجالس، ويرى بما معنى عمل وكسبنا كله زلل. يقول في أبيات له: كل تزود وولى، وين جاب بن حسين، يعني نفسه، وين جاب بن حسين، ما أشوف شي زاد عنده، وين زاده فين، أظن هلا إذا ولى يقول عهوين. واليوم قد جاءك يا مولى الخزين الملين، فقير محتاج خال الجيب والراحتين. وهكذا يفعل أهل الله. وقال: ومنها قول الله تعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، إلى قول كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يقولون بلسانهم ما ليس في قلوبهم، على الظالمين الله أعلم إنهم لكاذبون. فقال: وقد أمر السري السقطي الجنيد بن محمد بن أخته هذا عن أن يبرز للناس، أن يبرز التربية الخاصة للناس، أما الدعوة العامة والتعليم العام قد مأمور بكل الناس. قال: يمنعني عن ذلك ثلاث آيات: أتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم، والثانية والثانية وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، والثالثة أيها الذين لما تقولون ما لا تقولون. فكلموا مرات ما سجى، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالبروز والقيام بتربية الناس والبروز لهم في الدعوة إلى الله. فجاء ثاني يوم عند خاله لما قبل عليه قال ما رضيت حتى جاءك الحبيب هذا، قال فبرز للناس لا إله إلا الله. وذكر الحديث أيضا أن آخر يؤتى بالعالم يوم القيامة تندلق كتابه يعني أمعاه في النار ويدور بها في النار كما يدور الحمار بالرحاء، ولو رايحة كريهة يقولوا وسياح يقولوا له للنار مع بالك هذا إيش الذي بكت أذيتنا على ما بنا إيش عندك، يقول كنت آمر بالخير ولا آتيه وأنهى عن الشر وآتي. وإيش عاد من الوجوه الذي أخرته وراء أن السكوت أولى؟ قال الزور. إيش الزور؟ قال شهادة الزور. قال الزور وين شهادة الزور؟ قال تظاهرنا بأننا نعلم ونرشد ونحن غير مستقيمين، شهدنا شهد. وذكر قال إن بعض العلماء قال من شهادة الزور إظهار ذي الصالحين من سبحة وسجادة معقوب بحير عدم الصدق مع الله تعالى، الاشتغال بكتبهم وطريقهم مع الإعراض عن طلب حقائقهم، قال هذا بشهادة زور من جملة شهادة الزور. والنبي شدد في شهادة الزور لا إله إلا الله، وجاب هذه الأدعية والله يقبلها لنا أجمعين. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة. ثم قال إن نرجو من مولانا الكريم، وهذا الرجاء ندخل فيه أن يغمرنا يوما وقف على هذه الرسالة بفضله العظيم، وهذا الرجاء يحببه الله لنا إن شاء الله ويهدينا الصراط المستقيم.
قال فصل عليك رحمك الله بالتوبة الصادقة النصوح. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله أفرح بتوبة التائب من الظمآن الوارد ومن العقيم الوارد ومن الضال الواجد، فمن تاب إلى الله توبة نصوحا أنسى الله حافظه وجوارحه وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. واعلم أن التوبة هي الندم على كل فعل أو ترك أو حركة أو سكون أو فوات نفس أو لحظة أو خطرة فات عبثا وأنت تقدر على صرفه فيما يقربك إلى ربك ويبلغك رضاه، ندما يحملك على الإقلاع في الحال والعزم على عدم الوقوع في مثله في الاستقبال، ويوجب التلافي بالقضاء إن كان من قبيل ترك المأمورات وبالأداء والاستحلال إن كان من التبعات، والاشتغال بالاستغفارات مع ذلك والمكفرات، وهي واجبة فورا في ترك الواجبات وارتكاب المحرمات، ومندوبة ومطلوبة في غيرهما من ترك المندوبات وارتكاب المكروهات وتضييع الأوقات في المباحات.
مباحات الله أعلم. هذا ذكر له أمرين، الأول التقوى وصية الله الأولين والآخرين الحقنا الله بأهلها، والثاني تصحيح التوبة وهذا وقتها وزمانها. فرمضان موسم لصحة التوبة للصدق في التوبة لقبول التوبة عند الله تبارك وتعالى، حققنا الله بحقائق التوبة أصلها وراسها الندم القلبي على كل ما صدر منك من الأقوال لما يحبها ربك والنظرات لما يحبها ربك والنيات لما يحبها ربك والحركات لما يحبها ربك بجميع أعضائك في خلواتك وسكن، تندم على كل ما صدر مما لا يحبه الله وترجو توفيقه فيما بقي من عمرك لما يحبه ويرضاه، فتندم بقلبك. فإذا ندمت بقلبك وأقلعت وعزمت ألا تعود إلى الذنوب والمعاصي فقد صحت التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، له الحمد وله المنة. والله حققنا بحقائق التوبة، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، فيا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا برحمتك. قال والتوبة إذا استجمعت شروطها كان القطع بقبولها، يقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، فإذا استجمعت الشروط كان مقطوعا بقبولها عند فضلا من الله جل جلاله من جميع الذنوب إلا ذنب واحد اختلفوا في قبول التوبة منه، وهو قتل النفس التي حرم الله، بس باقي ماشي. حتى الشرك التوبة صحيح، الشرك أعظم لكن بيتوب خلاص توبة مقبولة باتفاق، يتوب من الشرك ويشهد لا إله إلا الله ودخل في الدائرة، إلا قتل النفس عمدا، فهل تصح التوبة منها أو لا؟ هذا وحده الذي اختلف فيه. لا إله إلا الله. نظر الله إلينا وإليكم وتاب علينا توبة الصدق والتوبة النصوح إن شاء الله، إذا صحت منك في أول ليلة من رمضان في أول يوم من رمضان معك في الليلة الثانية، بتجيك الآن بعد قليل في الليلة الثانية ترتقي في مراقيها ومراتبها، اليوم الثاني والثالث والرابع هكذا ترتقي مراقي التوبة، يكمل رمضان وانت في رتبة عالية من التوابين المحبوبين عند الرب، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين جل جلاله وتعالى في علاه.
من كلام الشيخ سعيد النورسي رحمه الله تعالى ونفعنا به وعلومكم وعلوم سائر الصالحين إلى يوم الدين آمين. رسالة رمضان. لقد بوحثت نبذة مختصرة عن الشعائر الإسلامية في ختام القسم الأول، لذا سيذكر في هذا القسم الثاني عدد من الحكم التي تخص صيام شهر رمضان المبارك والذي هو أسطع الشعائر وأجلها. هذا البحث عبارة عن 9 نكات دقيقة ومسائل لطيفة تبين 9 من الحكم الكثيرة لصيام شهر رمضان المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. النقطة الأولى، إن صيام شهر رمضان يأتي بين أوائل الأركان الخمسة للإسلام ويعد من أعظم الشعائر الإسلامية. إن أكثر الحكم المتمخضة عن صوم رمضان تتوجه إلى إظهار ربوبية الحق تبارك وتعالى، كما تتوجه إلى حياة الإنسان الاجتماعية وإلى حياته الشخصية، وتتوجه أيضا إلى تربية النفس وتزكيتها وإلى القيام بالشكر تجاه النعم الإلهية. نذكر حكمة واحدة من بين الحكم الكثيرة جدا من حيث تجلي ربوبية الحق تبارك وتعالى من خلال الصوم، وهي أن الله سبحانه وتعالى قد خلق وجه الأرض مائدة ممتدة عامرة بالنعم التي لا يحصرها العد، وأعدها إعدادا بديعا من حيث لا يحتسبه الإنسان. فهو سبحانه يبين بهذا الوضع كمال ربوبيته ورحمانيته ورحيميته، بيد أن الإنسان لا يبصر تماما تحت حجاب الغفلة وضمن ستائر الأسباب الحقيقة الباهرة التي يفيدها ويعبر عنها هذا الوضع وقد ينساها. أما في رمضان المبارك فالمؤمنون يصبحون فورا في حكم جيش منظم، يتقلدون جميعا وشاح العبودية لله، ويكونون في وضع متأهب قبيل الإفطار لتلبية أمر القادر الأزلي، تفضلوا إلى مائدة ضيافته الكريمة فيقابلون بوضعهم هذا تلك الرحمة الجليلة الكلية بعبودية واسعة منظمة عظيمة. ترى هل يستحق أولئك الذين لم يشتركوا في مثل هذه العبودية السامية وفي مثل هذه الكرامة الرفيعة أن يطلق عليهم اسم الإنسان؟
هل يطلق اسم الإنسان على من لم يجب نداء ربه ولم يخضع لجلاله ولم يقوم بالصوم في لحظات أو في ساعات معدودة من خلال اليوم والليلة؟ فترى بفضل الله الأثر في العالم الإسلامي لهذا الشهر الكريم ولمجيئه، وهذا من آثار قوة هذا الدين وعظمة هذا الدين وبقاء هذا الدين، أنه تظهر التغييرات والآثار في حياة الناس من أول ليلة من رمضان إلى آخر الشهر، فتجدهم قد يستفوا كأنهم جيش تنظم في ترتيب مخصص من الصيام ومن القيام، وهذا مظهر من مظاهر ربوبية الرحمن جل جلاله الذي بسط لهم الكون والمواد التي فيه، ثم فرض عليهم هذا الصيام. وإذا بهم عند وقت الغروب في كل منطقة من مناطق العالم المسلمين منتظرين، كأنهم يقال هذه مائدة ربكم تفضلوا إليها وفوتم بعهده فيما دعاكم إليه فجزاؤكم عليه، وتفضلوا إلى ما خلق لكم وإلى ما أباح لكم جل جلاله وتعالى في علاه. فما أعظم هذه المنة، والله يحفظ علينا هذه الشعائر ويديمها ويقيمها وينشرها. وقد كان بهور معانيها قوي في الأمة في مختلف، فكانت البلدان المحكومة بالإسلام جميع الوظائف المتابعة للحكومات والدول وتابعة للأهالي وأرباب حلف كلها يظهر عليها الأثر في شهر رمضان، ويوقف الناس كثير من أعمالهم اشتغالا بما هو أعظم وأجل وإعلانا للعبودية لله عز وجل. فبذلك هذا حتى انتشرت أمثلة بين عامة المسلمين في كثير من أقطار المسلمين، ويقول إذا اسمه سنة ما تكفينا للجلوس في شهر ما فيها خير، إذا نشتغل 11 شهر وما تكفينا تفرغ شهر واحد ما في هذا خير. فجاءت بألفاظ بهذا المعنى متعددة، أمثلة صارت بين المسلمين هنا وهناك، يقول ما طول عمري يشتغل وكسب لي من الدنيا شهر واحد ما تكفينا الكسب ذا كله، ايش فايدة من الشغل ذا، هذا شغل لعب، هذا مسخرة، ما يكفينا 11 شهر شهر واحد اتفرغ فيه لعبادة ربي جل جلاله وتعالى في علاه. فكانوا على مثل ذلك الحال، وقد كان الأثر واضح حتى عند الأطفال والصغار والكبار من قبل ما يجي رمضان، وأيام رمضان تجد لهم حتى طريقة اللعب خاصة وطريقة الحضور في الأماكن مخصوصة وطريقة التجمع كلها لرمضان. فكانت شعيرة الله ظاهرة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهكذا ثم حاولوا في كثير من المسلمين إماتة هذه الشعائر وإضعافها، ثم صاروا الآن يقولوا لهم بدل الشعائر التي تدل على تعظيم الشعيرة وتعظيم الشهر والدين والرب، نجيب لكم وظائف جديدة، ترتيبات تدل على الاستهانة، نصلح لكم سهرات معينة ونصلح لكم سينما معينة ونصلح لكم برامج معينة وأسواق معينة تدل على الاستهانة بالشهر ورب الشهر والدين والشريعة، بدل الترتيبات اللي تدل على التعظيم ونعطيكم ترتيبات تدل على الاستهانة. وصار يسهل على المسلم أن يشتغل ولو بأي شيء يبثونه من ألعاب وغيرها عن عبادته وعن طاعته في رمضان وغير ما هو مسلم ضعيف الصلة بحقائق إسلامه وبحقائق إيمانه، يلعبون عليه بأي لعبة. فالله يدفع شر المؤذين والأشرار عنا وعن جميع المسلمين، ويصلح شؤوننا ما أصلح بشؤون الصالحين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
الصالحين في الدارين آمين ورضي الله عنكم. الدرس الأول: الرابط بين الأعضاء والقلب. الحمد لله الملك الحق المبين، يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أوحى إلى عبده المصطفى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وهادينا إليه ودالنا عليه محمدا عبده ورسوله المؤتمن على وحيه، المبلغ عن الله تبارك وتعالى ما أمره بتبليغه للخلائق على أحسن الوجوه وأكملها. فاستجابة القلوب التي سبقت لها كريم السوابق من حضرة الخالق جل جلاله فلبت النداء واتبعت سبيل الهدى. أما بعد، فإن الحق تبارك وتعالى قد جعل في الإنسان خصوصيات وميزات ميزه بها، وجعل لشأن مملكة قلبه مع أعضائه وجوارحه قدرا عظيما ومكانا فخيما يترتب عليه حيازة الملك العظيم الكبير الدائم أو فقدانه وخسرانه. فأنعم بتلك المملكة التي يكون الملك الكبير نتيجة من نتائجها، وبئس المملكة التي تسبب فوات الملك الكبير المشار إليه بقول العلي الكبير عن جنته: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. خاصية قلب الإنسان: إن الإنسان بخاصية القلب التي آتاه الله اكتسبت أعضاؤه وجوارحه في تصرفاتها وحركاتها وسكناتها منزلة خاصة ومكانة رفيعة وشأنا خطيرا. لذلك وجب على الإنسان أن يتدبر ويتفكر ويعلم أن ما يقابله من جميع تصرفات هذه الأعضاء وتفاعلها مع الأزمان والأمكنة والأحداث كل ذلك منوط بشأن موقعها من ذلك القلب الذي هو محل نظر الرب جل جلاله وتعالى في علاه. لقد جعل الله الكائنات مسبحات بحمده، ولكن جعل نوعا من المعرفة به يحمله العالمون وهم العقلاء من هذه الكائنات الإنس والجن والملائكة. فالخصوصية لهذا الإنسان هي تهيئه وتؤهله لمعرفة الإله الرحمن جل جلاله، الخالق الفاطر المبدئ المعيد الذي منه المبتدأ وإليه المصير. وأن هذه الخاصية التي هي معرفة الله لا تكون أبدا بشيء من الجوارح، وإنما بهذا القلب الذي هو خاصية الإنسان، وهو فخره وعزه إذا ظفر بمعرفة الله تبارك وتعالى، وسبب نجاته وحيازته للملك الكبير.
الله أكبر. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا، المملكة اللي أعطاك الله إياها قلب وأعضاء، عالم كبير فسيح ملك، إن أحسنت القيام به وصلك للملك الكبير هذا، وإن خنت الأمانة فيه هنا حرمت الملك الكبير، ورجعت أنت والقلب والأعضاء إلى النار الموقدة التي تطل على الأفئدة، تحرق الجلد، تحرق اللحم، تحرق العظم، تحرق القلب، تصل إلى القلب، تطلع على الأفئدة، تصدع الفؤاد. اللهم أجرنا من النار. وهذا جزاء من خان الأمانة في المملكة اللي أعطاه الله إياها من القلب والأعضاء، وإذا قام بحق الأمانة فقدامه الملك الكبير، ولا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
أساس العلاقة بين القلب والأعضاء. وإذا كان الأمر كذلك فجدير بالإنسان أن يعلم العلاقة بين أعضائه وقلبه، وأن التصرفات المختلفة من المؤمنين ومن الكفار، من الأخيار ومن الأشرار، من المفسدين ومن المصلحين في هذا الوجود لها تعلقات وثيقة بتلك القلوب، وعليها يترتب إفسادها وإصلاحها وخيرها وشرها، كل ذلك من أثر الانسجام الذي يحصل بين تلك الحركات بالجارحة وبين المستقر في القلب المتعلق بها. فإذا علمنا ذلك التفت نظرنا إلى معرفة تتعلق بالنفوس التي إذا جهلها الإنسان فهي نتيجة لحرمانه المعرفة بالإله. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. مشيرا إلى أن أصحاب الجنة هم الذين ذكروا الله فلم ينسوه ولم ينسوا أنفسهم، فانضبطت حركاتهم بالجوارح في هذه الحياة مدة التكليف، انضبطت بضابط من الإيمان بالله يجيب هذا الضابط لتلك الحركات والسكنات أن تكون العدة والزاد للمعاد والسبب للظفر بالإسعاد والإمداد من حضرة ملكهم وإلههم الملك الحق الجواد بالنعيم المقيم والملك العظيم. كل ذلك حاصل لهؤلاء الذين أقاموا حركات جوارحهم وسكناتها على ضابط من الاتصال بالدافع القلبي الذي لا تحصل الحركة ولا السكنة للجارحة إلا به. وهذا الدافع القلبي ينبني على ما انتهى إليه القلب من إدراك سر وجوده ونظرته إلى حكمة خلقه وحكمة تكوينه وحكمة وجوده في هذا العالم، وما انتهى إليه واقتنع به من منزلته ومكانته في هذا الوجود. كل هذا ينبني عليه امتداد الرابط بين القلب وبين هذه الجوارح. ولأجل ذلك فإن جميع العبادات المتعلقة بالجوارح لها مقاصد في الشريعة منوطة بالقلب، وربطت أعمال الطاعات بمختلف أصنافها بالنية التي منبعها القلب، وبالدافع والباعث الذي يبعث على الأخذ أو الترك، يبعث على الانطلاق أو الانقباض، يبعث على القول أو الرفض، يبعث على القبول أو الرفض. لذلك كان الإيمان بالله ورسله أساسا في تسيير حركة الإنسان، وفي أخذه وعطائه، وفي قبوله ورده، وفي رضاه وغضبه.
الموجودين على ظهر الأرض من الذين اشتغلوا بأنواع مظاهرها، هل عرفوا أنفسهم أو لم يعرفوا أنفسهم؟ كل ما اشتغلوا به مؤداه ونتيجته هلاك هذه الأنفس، ولو عرفوا أنفسهم لما رضوا أن يعدوها للهلاك وأن يسعوا في هلاكها المؤبد. فهم مهما عرفوا من حكم الكائنات والمصنوعات حجبوا عن معرفة نفوسهم والكنوز التي في بواطنهم وما يمكن أن تناله النفس الإنسانية هذه، من حقائق النعيم المعجل والمؤجل وحقائق السعادة الكبرى، حجبوا عن هذا بقدر ما حجبوا عن معرفتهم بالله. ومن عجيب وشريف أن يتعرف الإنسان إلى ربه فيتعرف في الرب له، أنه بقدر ما يعرف من ربه يعرف ما أودعه في نفسه. حقيقة نفسهم هم العرب، العرب بالله أعرف بنفسه الإنسانية، لأن فيها من أسرار الحكمة الإلهية ما لا يطلع عليها إلا بقدر المعرفة بخالقها وموجدها جل جلاله. فأعرف الناس بأنفسهم، أعرف الناس بربهم. والآية تشير ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ما عاد عرفوا حقيقة نفوسهم إلا بكل ما هم فيه الآن، ما بيرضون لأنفسهم بهذا الحال الذي هم فيه، مقطوعين عن إلههم، معرضين للخلود في النار والعياذ بالله تعالى. فما تغني عنهم هذه الحضارات والصناعات التي هم فيها والتجارة، ما تغني عنهم. لكن ما عرفوا نفسهم أصلا، لو عرفوا أنفسهم ما رضوا بهذا الحال والاستجابوا للداعي إلى الحق محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن ما عرفوا أنفسهم مساكين ولا يزالون في جهل. ولهذا شغلهم وشغل حضاراتهم خارج النفس، المظاهر والصور والأشكال والطرق والبس، ذات البشرية إيش جهدهم فيها؟ ما عندهم شيء، غاية الأمر طب الجسد والباقي ماشي. أما الذات الإنسانية ما لهم حول، ما هم حولها، ما عرفوا أنفسهم أصلا، ما عرفوا إنسانيتهم على وجهها. فإذا عرف الإنسان ربه عرفه نفسه، إذا عرف نفسه استثمر ما أودع الرحمن فيها، واستثمر ما أمكنها الرحمن منه لتكتسب الدرجات العلا. هؤلاء الذين هم هؤلاء العقلاء. ولذا كل الكفار بأصنافهم، اللي كانوا رؤساء واللي كانوا فقراء واللي كانوا أمراء والذي كانوا أصحاء والذي كانوا مرضى، كل الكفار في الآخرة يقولوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالعقل عند محمد ومن اتبعه، وعند المؤمنين من الأنبياء وتابعيهم بإحسان، جعلنا الله وإياكم منهم وفيهم. بعده.
رضي الله تعالى عنكم. إلى أن قلتم ولكن الغفلة السائدة التي تعم كثيرا ممن أخذ الإيمان مأخذا بغير حقه بغير الجد الذي يليق به، ممن شهد أن الإيمان مجرد استسلام باللسان أو إقرار بالثوابت من اعتقاد وجود الله تبارك وتعالى وقدرته وإحاطته بالخلق، وأن المرجع إليه، وكل ذلك يكون في قصور عن أن يأخذ مكانه من القلب، فيسير هذا العبد على هذا الأساس فيما يقول وفيما يفعل وفيما يتحرك وفيما يسكن. وهذه الغفلة جعلت كثيرا من المؤمنين يتشابهون تشابها أكيدا مع غير المؤمنين، ولأجل رفعها جاءت الشرائع بهذه الأعمال، وجعلت لنا في الأزمنة مواسم كشهر رمضان مثلا، وموسم الحج، وموسم تجديد عام جديد، وموسم ذكريات أشهر حرم من بين الأشهر، وذكريات ولادة المصطفى عليه الصلاة والسلام وبعثته وهجرته وغزواته وإسرائه ومعراجه وغيرها. كل هذا يشد الربط بين تصرفات الجوارح والمستقر المستكن في القلب من حقيقة الإيمان لإزاحة قبش هذه الغفلة السائدة التي أخذ استقبال الناس للأزمنة والمواسم والأعمال التي ينطلقون فيها مأخذا عاديا أبعد البهجة وأبعد الحكمة وأبعد الخصوصية في تلك الروابط وفي تقوية ذلك الضابط. ومن هنا وجب على المؤمن أن يدرك إدراكا تاما قويا أنه ذو قلب هو محل نظر الرب، لا اعتبار لما يتعاطاه بجوارحه إلا على حسب ما يستقر ويثبت في ذلك القلب. فأنت أيها الإنسان بالقلب وبالروح إنسان لا بهذه الجوارح. حقيقة القلب وبيان مهمته. إذا علمت ذلك علمت أن الخصوصية لك في تهذيب النفس وتزكيتها وإدراكك لسر القلب المودع فيك. وما عانينا بالقلب تلك القطعة من اللحم الصنوبرية الشكل بين الرئتين، والحديث عنها مما يتعلق بعلم الطب والنظر في تشريح الأعضاء، ولكن عانينا تلك الخصوصية السامية والمزية العالية، الأمر الرباني الروحاني، اللطيفة الإلهية المدبرة المخاطبة التي يترتب عليها الثواب والعقاب، ويترتب عليها أمر الخير والشر، وأمر المحاسبة والمؤاخذة والمثوبة والجزاء. هذا السر واللطيفة الإلهية المعطاة لكل إنسان هي محل التكليف، فمن فقدها فقد العقل فلا تكليف عليه. إذن فليست مهمة هذا القلب أنه مجرد حاسة تكتسب بها تمييز البهائم، وتمييز البهائم أن تميز بين ما ينفع جسدها وما يضره، وبين كثير من مصالحها الوقتية الآنية التي تتعلق بعيشتها المنقضية. هذه الميزة ليست ميزة الإنسان، بل تشاركه فيها الحيوانات المختلفة بأمر الذي قدر فحدا، حتى الحشرات وحتى مملكة النمل أو النحل بعجائب ما فيها تهتدي هدايات عجيبة إلى تمييزات غريبة في هذا الصدد، لكن خصوصيتك وراء ذلك، وهي أن تميز بين ما يترتب عليه ثواب أبدي أو عقاب شديد، وما يوجب الخلد في العقاب أو الخلد في النعيم والثواب. بل حقيقة معرفتك بعظمة الإله الذي خلقك وخلق كل شيء من حولك، فأنت صاحب مملكة عظيمة بهذا القلب وبما أوتيت معه من هذه الجوارح والأعضاء المؤتمرة بأمره، بحكم الترتيب الإلهي البديع الذي فطر عليه الإنسان. فجدير بك أن تتعرف على قلبك ومزاياه، وأن تأخذ خصوصياته، وأن تدرك الأمر المترتب على ذلك من عظيم العاقبة وخطر المصير. وبمعرفتك لهذا القلب تكون قد عرفت نفسك وعرفت ربك جل جلاله، وتتهيأ بذلك لاستقبال المواسم كرمضان المبارك استقبالا حسنا، ولتتعامل التعامل اللائق تعامل المخلوق الذي يدرك أن له خالقا من فوقه يستعد للقائه. جعلنا الله كذلك وهيأنا لحسن المصير وكريم اللقاء مع الرب الأعلى على خير ما يلتقي به من رضي عنهم وارتضاهم وأرضاهم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
آمين آمين آمين. يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا، وصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، رزقنا حسن المتابعة لهذا الحبيب، وفر حظنا والنصيب من ليالي هذا الشهر والجود الرحيب، وأن الله يجعل لنا في كل ليلة ارتقاء، ويجعل لنا تحوق بأهل التقاء، ويجعل لنا نصيب من تحقيق التوبة الخالصة لوجه الله الكريم، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل لنا من أهل الصيام الحسن التام المقبول، الذين يصومونه في إيمانا واحتسابا، وأهل القيام الذين يقومون إيمانا واحتسابا قياما تاما حسنا مقبولا عند الرحمن، وأن يوفر حظنا من القرآن وسر القرآن وفهم معاني القرآن والعمل بما في القرآن وتلاوة القرآن في رمضان وتدبر المعاني، وأن الله يشيد لنا المباني ويرفعنا وإياكم إلى أعلى مراتب إرث صاحب المقام العدناني، وأن الله بيت ولانا ويحمي حمانا ويصلح شؤونه متى في المشارق والمغارب، وعلي درجات سادتنا الذنب وفيت وأقدر ومحوقع بشار، والدين ومجيه دار المصطفى وحراسه وأولياء الله في غامض علمه، والدين وأد الحزن خاصة ومتانا 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 ومتانا